إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. الرابع من شهر شباط فبراير من كل عام هو اليوم العالمي لمرض السرطان، تظاهرة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ولرفع الوعي العالمي من مخاطر هذا المرض، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج. السرطان يعتبر أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يعتبر أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي مع 10 ملايين وفاة كل عام. المنظمة ترى أنه بالإمكان الوقاية من نحو 40% من حالات السرطان، وذلك عبر توفير بيئة صحية خالية من الدخان للأطفال، أن تكون نشطا حركيا وتأكل طعاما متوازنا صحيا محتوي على سعرات حرارية منخفضة، تجنب السمنة بدءا من مرحلة الطفولة، وأيضا معرفة المزيد عن اللقاحات الخاصة بفيروسات أمراض مثل سرطان الكبد وسرطان عنق الرحم. يجب أيضا تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بحسب الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان. هذا اليوم الذي يتكاتف فيه العالم لمكافحة هذا المرض وإنقاذ المرضى من المخاطر، حيث يمكن الوقاية منه من خلال زيادة الوعي بين الأفراد والحكومات. قد تعطي الكثير من أنواع السرطان بعض العلامات المبكرة مثل سرطانات الثدي وعنق الرحم والكولون والمستقيم والجلد والفم وبعض سرطانات الأطفال، مما يساعد على التشخيص المبكر ونجاح العلاج. لهذا ينصح باستشارة الطبيب عند الشعور بأي أعراض غير مألوفة، حيث يمكن للطبيب أن يكتشف الإصابة بالسرطان من خلال الفحص الطبي وطلب بعض التحاليل والأشعة. كما يمكن أيضا أن تظهر بعض العلامات المبكرة للسرطان أنه يمكن الوقاية من الإصابة من ثلثي أنواع السرطان بتطبيق بعض العادات الصحية. تم تحديد شعار هذا العام ليكون سد فجوة الرعاية الصحية، وذلك للتشجيع على مكافحة السرطان بجميع أنواعه واتخاذ الإجراءات اللازمة ونشر التوعية للعلاج المبكر وطرق الوقاية. ففي تونس نظمت جمعية مرضى السرطان هذا اليوم بمقرها بالعاصمة يوما ترفيهيا وتنشيطيا لفائدة أطفال مرضى السرطان الذين يتابعون العلاج بمعهد صالح عزيز ومستشفى البشير حمزة للأطفال ومستشفى عزيزة عثمانة. رئيسة جمعية مرضى السرطان روضة الزروق أوضحت في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم تم تنظيم هذا اليوم الترفيهي في إطار منح هذه الفئة حقها في الترفيه خاصة، ولمساعدتهم على استكمال مسار علاجهم وعلى التحلي بالعزيمة اللازمة لمكافحة هذا المرض. وأضافت رئيسة الجمعية أنه سيتم خلال هذا اليوم أيضا توزيع أسداء اصطناعية وحملات صدر طبية وهدايا في شكل مواد تجميل لفائدة النساء المتعافيات من سرطان الثدي، بهدف شحنهن بطاقة جديدة من الأمل وحب الحياة والرفع من معنوياتهن. وأفادت من جهة أخرى أن جمعية مرضى السرطان تعتزم تنظيم قافلة صحية في 18 من الحالي بمستوصف معتمدية السكرة بولاية أريانا ابتداء من العاشرة صباحا، وذلك لتقصي سرطانات الثدي والبروستات والمسالك البولية والكولون، إضافة إلى توفير عيادات في مجالي الصحة النفسية والتغذية لفائدة كل الوافدين على المستوصف. وفي لبنان أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض الاستمرار في قرار دعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، وأن لا تغيير على هذا الصعيد، والبند المقدم من الوزارة إلى الجلسة المقبلة للحكومة خير دليل على ذلك. وشدد على أن الوزارة تضع في أولوية أولوياتها تأمين الأدوية والعلاجات للمرضى المصابين بالأمراض السرطانية والمستعصية، بدليل أن النظام الممكنن الذي ترسيه لتتبع الأدوية المدعومة يشمل منذ انطلاقه وبشكل حصري حتى الآن الأدوية السرطانية والمستعصية، بهدف تطبيق العدالة في الحصول على الدواء والعلاج وفق البروتوكولات المعتمدة من الوزارة، ووضع حد لما كان يطال هذا القطاع الإنساني من امتياز من استنسابية وتعاطي تجاري، كما قال الوزير فراس الأبيض. شارك الألاف من الفلسطينيين من محافظات جنين طول كرم نابلس وطوباس في تشييع جثمان الشهيد عبد الله سميح أحمد قلالوي وهو في 26 من عمره إلى مثواه الأخير في مقبرة قرية الجديدة جنوب جنين. انطلق موكب التشييع بمشاركة رسمية وشعبية من أمام المستشفى التركي في طوباس باتجاه قرية الجديدة مسقط رأس الشهيد، وجاب المشيعون شوارع القرية ثم ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه من قبل عائلته، وأقيمت عليه الصلاة قبل أن يورى جثمانه الثرى في مقبرة القرية وسط هتافات غاضبة ومنددة بعملية إعدامه بدم بارد والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ودعا المتحدثون خلال كلمات عدة دعوا دول العالم للتحرك ووضع حد لجرائم الاحتلال وسفك الدم الفلسطيني يوميا، وأكدوا أن الشعب الفلسطيني يقف موحدا اليوم ضد هذا الاحتلال مشددين على الوحدة الوطنية التي هي السلاح الأقوى للتصدي للاحتلال. وحمل والد الشهيد سلطات الاحتلال المسؤولية عن إعدام نجله بدم بارد وتركه ينزف على الأرض ومنع إسعافه. وعم الإضراب الشامل قرية الجديدة بدعوة من حركة التحرير الفلسطينية فتح منطقة الشهيد سعد صايل حدادا على روح الشهيد. وبسقوط قلالوي يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية السنة إلى 36 من بينهم 8 أطفال وامرأة مسنة. أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن الرد في حالة قصف شبه جزيرة القرم وعمق روسيا سيكون سريعا وقاسيا، وأضاف أنه لن نتفاوض وسنوجه ضربة انتقامية، وتابع قائلا مستعدون لاستخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية وحسب التهديدات، وأشار إلى أنه بإمكان واشنطن إنهاء النزاع الذي تسببت فيه بأوكرانيا لكنها غير مهتمة بحسب ميدفيديف. رفض الاتحاد العمالي العام في لبنان لجوء المصارف إلى استيفاء قروض المودعين لمعاشاتهم في البنوك اللبنانية على سعر الصرف الجديد للدولار. قال في بيان عندما كانت المصارف قبل تشرين الأول من عام 2019 تدلل زبائنها وتغريهم بكل الأساليب الدعائية للحصول على قروض بالدولار، سواء كانت تلك القروض للسكن أو لشراء سيارة أو أرض وحتى القرض الشخصي، كان باستطاعة الموظف في القطاع العام أو الخاص والأسلاك العسكرية أو الأمنية، وسواء كان عاملا أو متقاعدا ولديه راتب فعلي أو تقاعدي يتراوح بين 1000 و2000 دولار، كان باستطاعته أن يسدد نسبة 10 أو 20% من هذا الراتب للقرض. عندها كانت الأمور عادية وطبيعية. وأضاف بيان الاتحاد العمالي في لبنان أنه مع مطلع هذا الشهر قررت السلطات المالية رفع سعر صرف الدولار 10 أضعاف دفعة واحدة، في حين أن الأجور لم تتضاعف أكثر من 3 مرات بما فيها الإعانات ومضاعفة الراتب مرتين، كل ذلك في الوقت الذي تضاعف فيه سعر السوق السوداء حوالي 40 مرة، وخسرت العملة اللبنانية 97% من قيمتها الفعلية، وانعكس ذلك على أسباب الحياة والمعيشة لكل فئات اللبنانيين، ولأن المقترضين كانوا حكما قد وطنوا رواتبهم في المصارف بحيث تمكنت تلك المصارف من وضع اليد عليها واستيفاء تلك القروض عنوة على سعر الصرف الجديد. كل ذلك يجري في ظل مصادرة أموال المودعين والسطو عليها وتهريب الأموال إلى الخارج. ودعا الاتحاد العمالي في بيانه القيادات المعنية كافة من مدنية وعسكرية وأمنية ونقبية للوقوف معا من أجل إسقاط مثل هذه التدابير المجرمة كما قال. ستطلب إسلام أباد من المرشد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان التوسط لدى مقاتلي طالبان باكستان بعد اعتداء طال مسجدا في بيشاور يوم الاثنين الماضي وأسفر عن مقتل 84 شخصا. فمنذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول تشهد باكستان تصاعدا حادا للهجمات في المناطق الحدودية مع أفغانستان، حيث تسمح وعورة المكان بعدم رصد المسلحين. عزد الشرطة هجوم الاثنين الماضي إلى جماعة الأحرار، وهي فصيل أشد تطرفا تابع لطالبان باكستان التي نفت مسؤوليتها عن الهجوم. فيصل كريم كوندي مستشار رئيس الوزراء الباكستاني قال إنه سيتم إرسال وفود إلى طهران وكابول لمطالبتهما بضمان عدم استخدام الإرهابيين لأراضيهما ضد باكستان. أوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية في ولاية خيبر بختونخو حيث وقع هجوم الاثنين، أوضح أن وفد كابول سيجتمع مع شخصيات رفيعة المستوى جدا. ويوم الأربعاء الماضي حذر وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي من أن باكستان يجب ألا تلقي باللائمة على الآخرين كما قال. لكن منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021 تدهورت العلاقات، خصوصا بعد عودة نشاط حركة طالبان باكستان. قال قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركي نفاسو الكابتن إبراهيم التراوري أنه لم يتم قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا التي طالبها بسحب قواتها، كما نفى انتشار مرتزقة تابعة لمجموعة فاغنر الروسية في بلاده. قال تراوري خلال مقابلة متلفزة مع صحفيين محليين نهاية الاتفاقيات الدبلوماسية كلا، مضيفا لا قطع للعلاقات الدبلوماسية ولا حقد تجاه دولة معينة. ونفى تراوري وجود مرتزقة لمجموعة فاغنر الروسية في بلاده رغم تعزيز المجلس العسكري لعلاقاته مع موسكو. وقال تراوري نسمع مرارا بأن فاغنر باتت في وغادوغو، هذه الشائعة خلقت لكي ينأى الجميع بأنفسهم عنا كما قال. وكانت فرنسا تنشر قوات خاصة في واغادوغو، لكن انتقادات متزايدة باتت توجه للوجود الفرنسي في المنطقة دفعت باريس لسحب سفيرها لدى بوركي نافاسو على خلفية طلب للمجلس العسكري بهذا الصدد. كما أكدت قبل شهر بأن قواتها الخاصة التي نشرت في إطار مؤازرة جهود مكافحة التمرد الجهادي ستغادر في غضون شهر. وشهدت بوركي نافاسو انقلابين العام الماضي كان الدافع لهما الاستياء داخل المؤسسة العسكرية من إخفاق الحكومة في كبح تمرد جهادي تشهده البلاد منذ عام 2015. أفادت مجموعة حقوقية وتقارير إعلامية الإفراج بكفالة عن المخرج جعفر بن ناهي بعد أن قضى نحو 7 أشهر في الاعتقال بتهمة الدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية. وأطلق سراح بن ناهي من سجن إيوين بعد يومين على بدئه إضرابا عن الطعام من أجل الحرية، وفق ما أفاد عبر تويتر مركز حقوق الإنسان في إيران الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا، بينما نشرت صحيفة شرق الإيران صورة لبن ناهي وهو يعانق أحد أنصاره. وقال المخرج السينمائي في الأول من هذا الشهر: اليوم مثل الكثير من الأشخاص المحاصرين في إيران ليس لدي خيار سوى الاحتجاج على هذا السلوك اللا إنساني بأكثر ما أعتز به حياتي. وأضاف: سأرفض تناول الطعام والشراب وأخذ أي دواء حتى إطلاق سراحي، وتابع: سأبقى على هذه الحالة حتى ربما يخرج جسدي بلا حياة من السجن. قال المخرج: ويعد من أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة، ونال جوائز دولية أهمها جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية العام 2000 على فيلمه الدائرة، وفي العام 2015 حاز جائزة الدب الذهبي في برلين عن فيلم تاكسي طهران، وفي العام 2018 فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي عن فيلم 3 وجوه. عرف عن بن ناهي مواقفه المعارضة للسلطات في بلاده، أوقف العام 2010 وأدين لاحقا بتهمة الدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، وحكم عليه بالسجن 6 أعوام، ومنع من إخراج الأفلام أو كتابتها لأعوام طويلة أو السفر والتحدث إلى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده التحركات الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمد نجاد العام 2009. وأخيرا في صفحة رياضية، يجمع نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين عند 8:30 من مساء اليوم منتخب الجزائر بنظيره السنغالي في مباراة ستشهد تتويج بطل جديد للمسابقة لم يسبق له رفع الكأس من قبل. ويدخل المحاربون اللقاء على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، وهم مرشحون للفوز باللقب على حساب السنغال وخلافة المغرب على منصة التتويج. ورفع رغم أن هجوم الجزائر لم يكن بالمستوى المطلوب في المباريات الأولى من البطولة، إلا أن انتفاضة المهاجمين في لقاء نصف النهائي توحي بعودة الحيوية للخط الأمامي في وقت حساس للغاية. يضم منتخب الخضر في صفوفه هداف البطولة بخمسة أهداف أيمن محيوس، إلى جانب لاعبين مميزين على غرار هداف اتحاد خنشلة سفيان بايزيد والنجم عبد الرحمن مزيان. سجل المنتخب الجزائري في 9 مرات خلال 5 مباريات خاضها في البطولة متساويا مع مدغشقر كأفضل هجوم، كما كان دفاع المنتخب الجزائري علامة فارقة في تألق أشبال المدرب مجيد بقرة، حيث حافظ على نظافة شباكه في كل المباريات التي خاضها بالبطولة حتى الآن، رغم تعرض بقرة لانتقادات بسبب اعتماده على 5 لاعبين في الخط الخلفي، إلا أن المدرب فاز بالرهان مجددا ونجح في تشكيل جدار دفاعي حصين تحطمت أمامه جميع الحملات الهجومية للمنافسين. يعد الحضور الجماهيري نقطة قوة إضافية لمنتخب الجزائر الذي يلعب على أرضه، كما من المتوقع أن يشهد النهائي تواجد أنصار الخضر بكثافة كبيرة بعدما قررت السلطات طرح التذاكر مجانا، وبالفعل نفدت 35,000 تذكرة خلال نصف ساعة فقط لتصبح المدرجات مليئة والتي ستكون مكتظة عن آخرها، وهو ما قد يجعل أمسية أسود السنغال صعبة للغاية. المباراة تنطلق عند 8:30 من مساء اليوم، نتمنى الفوز للمنتخب الجزائري بهذا اللقب. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أحلى الأوقات تنبناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.